الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فقد بقيت أسئلة كثيرة من الحلقة التي مضت وردت عبر الشريط الأخضر وما أتيح الجواب عنها لضيق الوقت، ثم وردت أسئلة أخرى في حلقة هذا اليوم، فأبدأ بها إن شاء الله قبل أن أتلقى اتصالاتكم. كنت قد أجبت على أسئلة 5، وبقيت بعد ذلك أسئلة. يقول السائل: حدثنا عن جماعة أنصار السنة وما هي عقيدتهم؟ نقول بأن الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالمسلمين جميعا، وأن يبذل لهم حبه ومودته، وأن يظن بهم خيرا. هذا الذي أمرنا به ربنا جل جلاله في كتابه، وهذا الذي حثنا عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحين قال صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقضية الجماعات إذا كانت سبيلا للتعاون على البر والتقوى والتعاضد على نصرة الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فهي محمودة مطلوبة. أما إذا كانت سبيلا للتعصب والجمود والبغض لمن لم يكن مع الحزب أو مع الجماعة، فلا شك أن هذا من غير سبيل المؤمنين. وإخواننا في جماعة أنصار السنة ما نظن بهم إلا خيرا، وعقيدتهم هي عقيدة المسلمين في الإيمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي التصديق بالقرآن وإحياء السنة والتحذير من البدع والتنفير عنها، ودعوة المسلمين إلى الخير ودلالتهم على الهدى. ثم هم كسائر الجماعات، فيهم الظالم لنفسه، وفيهم المقتصد، وفيهم السابق بالخيرات بإذن الله. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تقول: أنا منقبة، جدودي وأعمامي باللفة يزوروننا ويسلمون علي، وألف يدي بالثوب وأسلم، ما رأي الدين؟ إن شاء الله نقول الأمر في ذلك يعني واسع، نسبة لأن هؤلاء الكبار يعني كبار السن عسير عليهم أن يستوعبوا قضية أن المصافحة ليست من السنة وإنما هي ممنوعة، ولعل امتناعك عن مصافحتهم يجر إلى شر عظيم وقطيعة للرحم. وبعضهم لا يتورع عن أن يطلق الألفاظ التي لا تليق، ولربما تجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك. فإذا رأيت بأن هذا يعني من باب ارتكاب أخف الضررين وأدنى المفسدتين، فلا حرج عليك إن شاء الله. ما هو القنوت؟ من هم القانتون والقانتات؟ القنوت في الأصل الطاعة، الطاعة، ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وحين وصف ربنا جل جلاله عباده الطيبين بتلك الصفات العشرة ذكر من بينها القنوت، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالقانتون هم المطيعون والمطيعات. من هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو زهرة الذين كانت منهم آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخواله الأعلون هم بنو النجار، بنو النجار فخذ من فخوذ الخزرج رضوان الله عليهم، كانوا أخوالا للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن أم عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من بني النجار. ولذلك عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام توفي في طريق عودته من المدينة بعدما زار أخواله من بني النجار، وأمه آمنة أيضا توفيت بالأبواء في طريق عودتها من المدينة، وكان بصحبتها نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. يقول: شخص كان معي في سيارة وكنا في سفر وحصل حادث حركة وتوفي هو، هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة، وهذا هو القتل الخطأ أنت متسبب فيه، ومن ناحية الإثم ما عليك إثم إن شاء الله، لأن الله تعالى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. السؤال الذي بعده: امرأة متزوجة زنت نعوذ بالله وولدت لزوجها من زناها أو من زنيتها تلك مولودة، فهل لها من توبة؟ وهل من شروط توبتها أن تخبر زوجها أم تتركه يربي ويجد ويجتهد ويورث ولدا ليس من صلبها أم ماذا؟ نقول: العياذ بالله، الزنا من كبائر الذنوب، بل هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس. وزنا المرأة لله من زنا البكر، لأن المتزوجة قد عصت ربها ودنست فراش زوجها وخانت الأمانة التي كلفت بحفظها وجلبت العار على نفسها وعلى زوجها، وبعد ذلك أدخلت عليه من ليس منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على زوجها من ليس منه فضحها الله على رؤوس الأولين والآخرين. ولذلك هذه المرأة يلزمها أولا التوبة، توبة النصوح بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات، ثم يلزمها ثانيا أن تخبر بحقيقة الأمر بأن هذا الولد ليس من صلب ذلك الرجل، وتطلب منه الستر، ولكن لا بد من إخباره، لأنها لو لم تخبره فإن ذلك سيجر إلى مفاسد عظيمة، من ذلك أن يكون لهذا الولد إناث يعتبرهن محارم وما هن بمحارم، ومن المفاسد أن يرث هذا الولد مالا ليس حقا له، ومن المفاسد كذلك أن يكلف الزوج بالإنفاق على من لا تجب النفقة عليه، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. فلا بد أن تبحث عن مخرج من هذا الإثم الكبير الذي وقعت فيه. يقول: إذا أخذت مبلغا من المال وكنت محتاجة إليه من غير علم زوجي وأبيه وهو حقهم وتصرفت فيه وبعد ذلك أخبرتهم وعفوا لي، فهل علي ذنب؟ ما عليك ذنب، تتوب إلى الله عز وجل طالما أنهم قد يعني عفوا وطابت نفوسهم، فهذا ديوان يغفره الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواوين أربعة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يبالي الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، والعياذ بالله الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يبالي الله به فما كان بين العبد وربه من الآثام والذنوب، هذه الله عز وجل يغفرها متى ما استغفر العبد. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فما يتعلق بحقوق الناس، لو أن الإنسان ظلم إنسانا في ماله أو دمه أو عرضه فالله عز وجل لا يغفر له حتى يغفر صاحب الحق. جاءني رصيد ب2 جنيه قبل 15 يوما من رقم لا أعرفه، وعندما أردت إرجاعه وجدت التلفون مغلقا، ماذا أفعل؟ إذا وجدته مغلقا ستجده مفتوحا فيما بعد، ما وجدته مفتوحا تصدق بالمال وقد برئت ذمتك. هل الرقية الشرعية في التلفاز تعالج من السحر والشيطان في المنزل؟ إن شاء الله على كل حال تسجيل أو تشغيل القرآن في المسجل أو الإذاعة أو التلفاز خير. أسكن في داخلية ووجدت عباءة وبحثت عن صاحبها ولم أجده، وحتى الآن وهي تمت عام، ماذا أفعل؟ ينتفع بها، هذه لقطة، طالما أنه قد أتى عليها حول ولم يظهر لها صاحب فيصح للملتقط أن ينتفع بها. هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل يحبك في الله أم أن ذلك ما يجوز؟ ما يجوز، هذا ما ينبغي، بل هو باب من أبواب الفتنة، والمرأة التي تقول هذا الكلام ستثير عن نفسها قالة السوء، وليس هذا من سيما المؤمنين. ما عرفنا بأن صحابية قالت لصحابي يحبك في الله، ولا واحدة من الصالحات قالت لواحد من الناس يحبك في الله. كلمة الحب الآن هذه يعني رغم أنها كلمة شرعية وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن مرارا، إلا أنها صارت عنوانا للفساد، فكل من أراد أن يمارس فاحشة أو ينتهك عرضا، وكل من أرادت أن تتهتك وأن تتعدى محارم الله فإنها تتخذ ستارا من هذه الكلمة المظلومة، كلمة الحب. تفسير قوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، هذه الآية في صدرها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أوجب الله عز وجل على عباده المؤمنين أن ينفقوا من طيب كسبهم، سواء كان هذا الكسب من النقود أو من عروض التجارة أو من بهيمة الأنعام، ثم خص الله عز وجل الخارج من الأرض. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا لا تقصدوا، تيمم القصد، لا تيمموا لا تقصدوا إلى الخبيث منه تنفقون. كان نزلت هذه الآية في بعض الأنصار عليهم من الله الرضوان، وهم بشر كسائر البشر وقد زكاهم الله في القرآن، لكن بعضهم كان يعمد إلى القنو من التمر الرديء فيعلقه في المسجد من أجل أن يصيب منه الفقراء كأهل الصفة وغيرهم، ما يجعل التمر الطيب الجيد وإنما يجعل من الرديء. قال الله عز وجل ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أنكم أعطيتموه لا تأخذوه إلا على إغماض، يعني على اضطرار وضيق، يعني كما لو أن الواحد منا تناول دواء مرا فإنه يغمض عينيه، ولو أنه أعطي طعاما لا يحبه وقد استبد به الجوع وعضه بنابه فإنه يأكله على مضض وعلى إغماض وعلى يعني ضيق. فالله عز وجل يرشدنا إلى أن ننفق الشيء الذي نحب وألا ننفق الخبيث الرديء. واعلموا أيها المنفقون أن الله غني عن نفقتكم وخزائنه ملأ جل جلاله وهو يرزق من يشاء بغير حساب، وما عندكم من المال ليس لكم وإنما هو لله وأنتم مستخلفون فيه. واعلموا كذلك بأن الله جل جلاله حميد يحمد لعبده الذي يعمل عملا صالحا. يقول ما هي الحكمة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ يا أخي خلاص الله يفعل ما يشاء، يخلقها في 6 أيام ولا فيما شاء، وهو كان قادرا على أن يخلقها بكلمة كن. فولله لو بحثنا عن الحكمة بعد ذلك ستقول لي ما الحكمة في أن الله جعل الأيام 7، وما هي الحكمة في أن الله جعل السماوات 7 والأراضين 7، وما هي الحكمة وما هي الحكمة، هذا باب واسع. يقول خطبت بنتا من أهلها بالباب، طيب، وخسرت عليها والله 10,000 جنيه، اشتريت ذهبا 5,000 والآن أمها أدتها واحد تاني، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ سل الله أن يغنيك من فضله، فالنساء سواها كثير، ولكن إذا ما طابت نفسك بهذا المال الذي ذهب فطالبهم بالرد، أن يعيدوا إليك ما أنفقت، يعيدوا إليك الذهب والثياب والأشياء التي بقيت أعيانها. أما الأشياء التي استهلكت لعلك قد أتيته ببعض الحلويات أو كذا، خلاص هذه يعوضك الله غيرها في الجنة إن شاء الله. أما بالنسبة للذهب والأشياء الملابس تعاد إليك، وسل الله أن يرزقك خيرا منها، وتذكر يا عبد الله قول ربنا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ما تدري لعل الله صرف عنك سوءا. ما معنى وجيها في الدنيا والآخرة؟ هذه الآية نزلت في الثناء على المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، على نبينا الصلاة والسلام، إذ قالت الملائكة يا عيسى، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها ذو وجاهة عليه الصلاة والسلام، وهذه الوجاهة في خلقته، في أخلاقه، في منزلته، في مكانته عند الله عز وجل. أما من ناحية الخلقة فقد كان عليه السلام أبيض مشربا بحمرة، صبط الرأس يتقاطر منه الماء كأنما خرج من ديماس، رزقه الله جمالا، ولذلك قيل سمي أو لقب عيسى بالمسيح لأنه مسح بالجمال، أو لأنه مسح بالبركة عليه الصلاة والسلام، كما قال عن نفسه وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت حيثما حل عليه الصلاة والسلام حلت معه البركة. فقد كان في الدنيا وجيها في خلقته، وجيها في أخلاقه، وجيها بما آتاه الله عز وجل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. فكان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. ولما دعا الله بأن ينزل عليهم مائدة من السماء استجاب الله دعاءه، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذه وجاهته في الدنيا، أما وجاهته في الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه، فهو شافع مشفع ويلجأ إليه الناس، لكنه يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه. يقول السائل في دخول الخلاء أقرأ الدعاء ولكن أبدأ برجلي اليمين أحيانا، فما الحكم؟ الحكم أن خالفت السنة، فالسنة أن تدخل بيسراك، لأن اليمنى تؤخر في كل مستقذر وتقدم اليسرى، وعلى العكس اليمنى تقدم في كل مستطاب. ما تفسير قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ الآية في سياق خطاب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآيات وإن كانت في سياق خطاب أمهات المؤمنين الفضليات رضوان الله عليهن، إلا أن عموم المؤمنات مخاطبات بهن، فالله عز وجل يخاطب المؤمنات جميعا يقول لهن وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل في المرأة المسلمة، القرار في البيت ما تخرج إلا لضرورة أو لحاجة. تخرج إلى المسجد لا مانع، تخرج إلى صلة الأرحام لا مانع، لعيادة المريض لا مانع، لتعزية في ميت لا مانع، لو احتاجت إلى العمل تخرج، لكن في هذا كله هي مقيدة بالضابط الشرعي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الآن للأسف كثيرات ممن خفيت عليهن حقائق الأشياء يعتقدن أن لبس القصير والضيق والشفاف حضارة ومدنية وتقدم، لكن في القرآن الكريم ربنا جل جلاله عده حيوانية، وإلا الآدمية تقتضي منا التستر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك ما رأينا بهيمة تلبس خمارا، ولا رأينا بقرة مثلا تلبس عباءة، ولا رأينا ناقة تضع مثلا نقابا على وجهها، وإنما يعني هذا من تكريم الآدمية. مثلما أن الآدمي الرجل كرمه الله عز وجل بهذا اللباس الذي يزيده جمالا على جماله وبهاء على بهائه، كذلك الآدمية المؤمنة عليها أن تتقيد بهذه الآية ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. ما هو الدليل على وجوب ستر المرأة لقدمها؟ الدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. قالت: يا رسول الله، ما تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينها شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينها ذراعا ولا يزدنا. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة أنها قالت تنكشف أقدامهن، فعلم بذلك أن قدم المرأة ستره واجب، وإلا لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا لو انكشفت؟ أو دعيها تنكشف.
السؤال الثاني سؤالين له ممكن يعني.
تفضل.
السؤال الأول: ذم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل.
نعم.
في سورة البقرة: ومنهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون.
نعم.
وإذا صح التأويل إلا أمانيا إلا قراءة، فهل هذا الذم يصل إلى الذي يقرأ القرآن ولا يعلم منه شيئا إلا قراءته؟ وهل يشترط في التدبر معرفة التأويل؟
طيب.
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين دخول الكافر والمسلم المختص منه إلى النار؟
دخول الكافر؟
نعم إلى النار، يعني دخول الكافر والمؤمن، المؤمن المختص منه.
المؤمن المعتصم؟
المختص يعني عليه غصاص، يعني يدخل النار ويخرج، هل دخوله يفترق من الكافر المستديم؟
أي طيب، المؤمن القاتل يعني.
نعم.
المؤمن القاتل.
لا ما شرط القاتل، يعني أي ذل عليه يعني استوجب دخول النار يعني.
طيب.
أي وهو موحد يعني.
طيب طيب، شكرا يا مكاوي، كرمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة طيبة وقناة طيبة.
مرحبا بك، جزاك الله خير.
عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب، ولكم التحية من الأهل بحطاب.
مرحبا بك أخي.
السؤال الأول من عين من عد بابكر.
قال: أنت صرت وكيلا عن غيرك أيضا؟
نعم.
طيب.
قال: متزوج والحمد لله له 6 من الأبناء.
طيب.
الثلاثة ذين ما شاء الله قال كبروا وشالين رقبتهم، وعنده 2 طلبة.
طيب.
الرابعة صغير، حصل خلاف بينه وبين أمهم، مشى أمه نبت ترضى نهاية نهاية مشى الزوج وما طنق المرأة اللولة.
طيب.
حصل يرجع المرأة رفضت، مشى شاكته للمحكمة، المحكمة أصدر القرار أنه الزوجة ناشز، قبل كان بيدفع مال نفقة للأولاد، المحكمة قالت له إلا تدفع للأولاد الصغار بس الخاسرين القبر، قالت له وإنت ما تدفع نفقة. قال: هل أنت تذنب على قرار المحكمة أنا ما أدري نفقنا هي وهي زوجته ما طلق. الثاني من عين الحاج يوسف الشيلة قال برضو عنده زوجة هجرته مدة 10 سنة وصبر عليها يا أخي النهاية قالت يا أخي أنا ما عندي والله نية أنا معك في الفراش اتزوج وقال يا أخي وهو عافي عنها لكن هي رفضت برضو ما دار أيامه قال يمشي للزوجة الثانية طوالي بس يجي لأستاذه يعدي معه 5 يوم 6 يوم وهي رافضة قالت أنا ما عندي نية أنا معك قال هل هذا عليه ذنب والله المرأة عليها ذنب قالت ما عندها نية بس أنا معك
شكرا لك
بارك الله فيك جزاك الله خير دكتور
السلام عليكم
وعليكم السلام والله
تفضل أخي
كيف حالك يا شيخ
الله يكرمك
عندي 3 أسئلة
تفضل
سؤال أول تفسير الآية ولا صب عليهم إبليس ظنه
نعم
السؤال الثاني تفسير الآية ولما سمعوا بما أنزل على الرسول ترى عيون تجود من الدم لمعرض من الحق
طيب
السؤال الثالث تفسير الآية
نسيتها إذا تذكرت
في قوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة
ها
مضغة مخلقة وغير مخلقة
أيوة طيب
شكرا جزيلا
أكرمك الله
السلام عليكم
وعليكم السلام
ماشي عبد الحي
مرحبا بك أخي
عندنا ذرين تفسير الآية يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 فاذرون يغلبون 200 وإياكم منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون إلى قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم
السلام ورحمة الله
تفضل
الشيخ عبد الحي يوسف
مرحبا يا أبا شريك
إن شاء الله رايق يا أخي
الحمد لله رايق
الله يبارك فيك يا أخي عندي سؤالين 3 كده
طيب
السؤال الأول طبعا زول مثلا عنده بقالة كده أو دكان زول مشغل بنص الفائدة هل بعد الجرد الزكاة تطلع من مال صاحب المحل ولا من الاثنين
طيب
ده السؤال الواحد السؤال الثاني عندي والدتي كده كبيرة وعندها بيت أبكم
طيب
أنا قلت له يا أخي حجي قلت له قال لي لا لا الباخرة بخاف من الباخرة وبخاف من الطيارة قال لي ما داير حج هل أنا أحج عليها إن شاء الله
طيب
هي في حياتها مثلا
طيب الحمد لله بالنسبة لأخونا مكاوي من القطينة يسأل عن قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هذه الآية جاءت في الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيله قال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون بنو إسرائيل الذين عاصروا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كانوا طائفتين طائفة علماء عارفين بالتوراة وكانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعني كما أن الواحد منا لا يخطئ في أولاده كذلك كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه ونسبه وصفته ومهاجره، ورغم ذلك تعمدوا أن يخفوا ذلك كله وأن يجحدوا نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وهؤلاء هم الذين كانوا يقول بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الطائفة الثانية الأميون التابعون الذين كانوا مطيعين لأولئك الأحبار الصادين عن سبيل الله، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أماني يقرؤون لكن لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا معاني ولا أحكاما، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. هل هذه الآية تفيد بأن القارئ القرآن دون أن يعرف المعاني مذموم؟ اللهم لا أبدا، وإنما الآية تذم ناسا لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما ولا يهتمون بأن يعرفوا مراد الله عز وجل مما أنزل على أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء اليهود كانوا أتباعا لأولئك الأحبار يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله ويطيعونهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن بالنسبة لنا معشر المسلمين، لو أن إنسانا يحل الحلال ويحرم الحرام يقرأ القرآن، قراءته للقرآن عبادة، عبادة مستقلة، ثم بعد ذلك تدبره للقرآن عبادة، حرصه على معرفة المعاني ومعرفة مراد الله عز وجل بخطابه للناس عبادة، وهكذا. وأما بالنسبة لدخول الكافر والمؤمن النار فشتان شتان، وهيهات هيهات بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أما الكافر الذي مات والعياذ بالله جاحدا للألوهية أو للنبوة أو للبعث والمعاد فهذا مخلد في النار، كما قال ربنا جل جلاله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال جل جلاله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما المؤمن الذي أوبقته ذنوبه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في النار بقدر ما يطهر من ذنبه، ثم بعد ذلك يشفع النبيون ويشفع الشهداء والعلماء والصديقون، وبعد ذلك رحمة أرحم الراحمين يخرج بها من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، من قال لا إله إلا الله، يخرجون من النار ويومسون في نهر يقال له ماء الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حميم سيل، وبعد ذلك يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر رجل من أمتي يدخل الجنة رجل أوبقته ذنوبه، يقول الله له: عبدي انطلق إلى الجنة. يقول: يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ يقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. يقول الله عز وجل: فإن لك هذا ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. يقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. هذا آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. أما أخونا عبد القادر شلعي من الشلعاب، سؤاله الأول: يقول ما حكم النفقة على الناشز؟ نقول الناشز ما عنده نفقة يا أخي، لأنه أصلا النفقة على الزوجة في مقابل طاعتها لزوجها ورضاها بقوامته وبقائها تحت سلطانه والمعاشرة بالمعروف التي تكون منها له. لكن لو أن الزوجة نشزت، والنشوز معناه الارتفاع في الأصل اللغة، إذا قيل انشزوا فانشزوا، ويقال هذا نشز من الأرض إذا كان مكان مرتفع. فالمرأة التي تترفع على زوجها لا تستجيب له لو دعاها إلى فراشه، لا تصنع له طعامه، لا ترتب فراشه، لا تهيئ ثيابه، ولا ترعى عياله، هذه ناشز، والناشز ما عندها نفقة. ويا أخي الكريم، طالما صدر حكم من المحكمة فهذا الأمر ليس مجال فتوى، لكنني أقول للزوج حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا. يعني لو أن إنسانا القاضي حكم له على زوجتي وهو يعلم أنه قد ادعى عليها النشوز وهي ليست بناشز، فهذا لا يسقط حقها، وحكم القاضي لا يغير حكم الله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه كقاضي، قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو حكم الإنسان بناء على الظاهر وهذا الشيء لا يحق له فمصيره إلى النار. يقول له زوجتان، الأولى ترفض معاشرته، قالت له اذهب للأخرى ما تأتينا إلا يوما من الأسبوع، وتنازلت عن نوبته، خلاص يا أخي ما عليك حرج إن شاء الله. والله عز وجل قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أخونا صلاح الدين من العشرة كعادته بارك الله فيه في طرح الأسئلة النافعة المفيدة، سأل عن تفسير ثلاثة مواضع من القرآن، الموضع لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الله عز وجل بعدما ذكر حال الكفار من مختلف الأمم يخبر بأن إبليس صدق عليهم ظنه. إبليس عليه لعنة الله لما طرد من الجنة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي مرة في موضع آخر من القرآن قال الله عز وجل على لسان إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي على صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهؤلاء الكفار والفجار قد صدق فيهم ظن إبليس، إلا هذا الفريق الطيب من المؤمنين وهم الأقلون. قال الله عز وجل إن كثيرا من الناس لفاسقون. وأما الموضع الثاني ففي سورة المائدة قول ربنا جل جلاله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الآية نزلت في الثناء على طائفة من النصارى وهم أتباع النجاشي أصحبه رحمه الله وأكرمه الذي كان يملك الحبشة، لما تليت عليهم آيات القرآن فاضت أعينهم واخضلت لحاهم وأعلنوا إيمانهم، قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه الآية تبين المراد بقول ربنا جل جلاله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. فليست الآية ثناء مطلقا، إلا الآن يعني مثلا هذا الكبير الفاتيكان الذي رمى نبينا عليه الصلاة والسلام بالإفك والبهتان وزعم أنه ما جاء للبشرية بخير، لا شك أنه ليس من أهل هذه الآية أبدا، بل هو عدو لله ورسوله. ومثله أيضا من يطيلون ألسنتهم في نبينا عليه الصلاة والسلام ويتكلمون عنه بقالة السوء ويزعمون أن القرآن ليس كلام الله، فهؤلاء ليسوا من هذه الآية. فقول ربنا جل جلاله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ينبغي أن نتبعها بذكر السياق كله من أجل أن يفهم المراد ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الموضع الثالث الذي سأل عنه أخونا صلاح الدين قول ربنا في سورة الحج مخلقة وغير مخلقة. هذه الآية جاءت في سياق الاستدلال على أن البعث حق. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني يا أيها الشاك المرتاب، يا من تقول أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، انظر في مبدأ أمرك، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وهو أبونا عليه الصلاة والسلام آدم، فإنا خلقناكم من تراب. أبونا عليه السلام خلق الله من ضلعه الأيسر أمنا حواء، ثم بعد ذلك تناسل منهما رجال ونساء، فإنا خلقناكم من تراب، هذا الخلق الأول، ثم من نطفة أي من كانوا من آدم وحواء، ثم من علقة النطفة ذلك الماء المهين الذي يملأ الكف، ثم بعدما بقيت هذه النطفة في الرحم 40 يوما تحولت إلى علقة قطعة من الدم المتجمد، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مضغة قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم، وهذه المضغة يشق الله عز وجل سمعها وبصرها ويصورها في الأرحام فتصير مخلقة، ولربما تسقط قبل تمام التخليق فتكون غير مخلقة، نطفة مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. بعض الناس يتوفى شابا، ربما يتوفى صبيا يافعا، ربما يتوفى طفلا رضيعا، ومن الناس من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعدما كان يعلم ويميز في أرذل العمر حصل التخليط وغياب العقل لا يعلم من بعد علم شيئا، والله على كل شيء قدير. أخونا الحارث من عطبرة يسأل عن قول ربنا جل جلاله في سورة الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتحريض المؤمنين وحثهم على القتال، كما قال له في سورة النساء لا وحرض ولا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بهذه الآية في غزوة بدر حرض المؤمنين، قال والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وفي غير بدر حرض المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدهم من مس القرصة. وحرض المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقوله لما قتل إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ثم قال الله عز وجل إياكم منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يعني الواحد يغلب 10، يجب عليه المصابرة أمام 10. ذلك بأنهم أي الكفار قوم لا يفقهون، لا يفقهون لأنهم يقاتلون لغير غاية نبيلة ولا هدف سام مثله الآن، يعني هؤلاء الصليبيون الذين يقاتلون في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها، ما هو هدفهم؟ يعني بعضهم ما جاء إلا لأنه موعود بدراسة جامعية، وبعضهم دخل الجيش من أجل أن ينال الوجبات الثلاث لأنه أصلا كان ضائعا، وبعضهم دخل من أجل لعاعة الدنيا، وبعضهم دخل لأنه مجبول على الإجرام والسفك الدماء يجد في ذلك شهوة ولذة، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون بخلاف المؤمنين الطيبين. قال الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم جاءت الآية التي بعدها، قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 1000 مع صابرين. الله عز وجل بدلا من أن يقف الواحد أمام 10 أوجب أن يصبر أمام 2، فإذا زادوا على ذلك فجاز له الفرار. قال أهل العلم والاعتبار ليس بالعدد وحده بل بالعدد والعتاد، العدد والعتاد، خاصة في زماننا هذا أحيانا تحصل معارك، الصليبيون أو اليهود أصلا ما يواجهون المسلمين أبدا، وإنما بطائراتهم يرمون من فوق السحاب، وأحيانا طائرات بغير طيار لئلا يخسروا ولا واحدا. ففي مثل هذه الأحوال لو قدرت القيادة أن الانسحاب أولى فلا حرج. الأخون يطلب إلى تفسير قوله تعالى عذاب عظيم، هذا أمر يطول في قصة غزوة بدر والأسرى وما إلى ذلك، ويمكنه الرجوع إلى كتب التفسير. أخونا باشريك من بور سودان ذكر بأن إنسانا يعمل في بقالة بنصف الفائدة، فإذا حال الحول الزكاة على من؟ الزكاة على صاحب المال، على رب المال، على رب المال. أما هذا المضارب الذي يعني ما عنده إلا جهده شغله فليس عليه زكاة في تلك العروض، لكن الزكاة في الفائدة التي نالها في الربح إذا كان بالغا نصابا وحال حوله فعليه الزكاة. ثم ذكر أن لوالدته بنتا لا تسمع ولا تتكلم، وهذه الوالدة إن شاء الله مأجورة، ونسأل الله أن يطيل عمرها في طاعته. وأخونا باشريك من بره بها يريد أن يذهب بها إلى الحج، لكنها ذكرت أنها تخاف من الباخرة ومن الطيار، يعني لا تستطيع أن تحج لا برا لا بحرا ولا جوا، ما بقي إلا أن تحج برا، تنتظر إن شاء الله إلى أن يكون هناك جسر ما بين بور سودان وجدة. لكن يا أخي الكريم أنت ما يصح تحج عنها طالما هي صحيحة، يعني في بدنها ما ينبغي أن تحج عنها، لكن ينبغي أن تبذل لها الأسباب المقنعة، تقول لها يا أماه إن الموت يأتيك ولو كنت في بيتك، فالركوب الطائرة أو ركوب البحر لا يقرب أجلا ولا يعجل موتا. قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكم من إنسان ركب الطائرة وعاد سليما، وكم من إنسان بقي في بيته وهلك، ولعلنا في بعض حوادث الطائرات يهلك الركاب إلا طفلا يعني صغيرا يبقى هو من بين الجميع، الطائرة بما فيها من ربان وركاب كلهم يعني اخترمهم الموت، طفل صغير ينجو من بينهم. وهذا أمر قد تكرر دلالة على أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يزيك عنه وعن المسلمين ألف خير والله.
أكرم الله محمد.
الشيخ بسأل من نواقض الإسلام.
نعم.
من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به.
نعم.
أيوة. يعني ما معنى. طيب السؤال الثاني، بدون غسل وأنا في الحمام بدون غسل أنا بستحمى. ممكن أتوضح حتى ألبس ملابسي؟
طيب.
أيوة. أخ معي سني، رجل ملتحي ورجل متعلم، بس ببرمج القنوات كثير وقاعد يلعب كشتينة بالكمبيوتر. بالله نصيحة لهم.
طيب.
الله يجزيك خير يا شيخ.
وياك. أما كونك تتوضأ قبل أن تلبس يعني ثيابك. السلام
عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أخي. أكرمك الله.
الله يديرك يا شيخ. الله يبارك فيك. يا شيخ والله قال لي أنا أختي توفق بسنة كذا، أختي صغيرة. فأنا دائما يعني دائما كذا، لكن بس يعني مش كأنه دائما يعني يعني كثير الذكاء عليها يعني. فهل الذكاء عليها فعلا صحيح كويس زي ما يقول كذا؟ يعني انا يعني قد بحاول اكون عادي يعني، حتى في الدعاء يعني ممكن شديد في الدعاء، حتى لو امشي المغابي اسلم عليها وكذا وادعي لها برضه اوكي. فحقتي يعني في كم سوق انه ياخذ ذكاء كويس يعني، لازم اعرف شنو هكذا.
طيب ان شاء الله ابشر. الله يعافيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. البكاء على الميت سبق الكلام بأنه يعني إن شاء الله ما في حرج، هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرسول صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم، وبكى كذلك على صاحبه سعد بن معاذ، وبكى على حفيده لما مات، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ويا أخي الكريم أذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك في النبي محمد. أي واحد منا مات له ولد أو مات له والد أو مات له أخ أو أخت، فينبغي أن يتذكر بأن خير البشر وسيد الرسل وأكرم الناس على الله قد مات عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو بكر كان حاسما في كلامه حين قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هكذا. فيا أخي أكثر من الدعاء لأختك، أسأل الله أن يرزقك صبرا جميلا. أخونا محمد من السعودية أقول لك ليس من شرط صحة الوضوء ستر العورة، فلا حرج عليك لو توضأت عاريا. يعني إنسان بعد ما اغتسل لو أنه توضأ قبل أن يلبس ثيابه وضوءه صحيح، لكن الأولى أن يلبس ثيابه ثم يتوضأ لئلا تبقى عورته مكشوفة من غير حاجة. وصاحبك الذي يلعب الكشتينة بالكمبيوتر يعني قل له ستندب على هذا الوقت الذي تضيعه في غير فائدة، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قضية عمله بتركيب القنوات أيضا فيه ما فيه، وخاصة إذا كان يعلم من حال من يركب له هذه القنوات بأنه يتابع فيها الأمور الفارغات والمنكرات، ويضيع الأوقات في مشاهدة ما لا يحل من الأفلام والمسلسلات، فمثل هذا يكون مشاركا في الإثم، وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بالنسبة لنواقض الإسلام من بينها من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عمل به، لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني كون الإنسان يكره شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا قال الله عز وجل عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كاره للصلاة، هو يصلي لكنه كاره. أو في الصدقات قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يكره. وكما قال ربنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فحذاري حذاري أن يكره الإنسان شيئا مما جاء في شريعة نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير مرة بعد مرة. السلام عليكم ورحمة الله.